هنا أسئلة. يقول طالب علم من الأردن اسمه جمال الشيخ، تتلمذ على أيدي مشايخ الأردن السلفيين، وهو ممن أدرك كبار العلماء مثل الشيخ الألباني وابن عثيمين وأخذ عنهم، يقوم بدروس لإخوانه طلبة العلم الصغار على البالتوك، فهل يشترط أن يكون له تزكية من العلماء ليدرسهم؟ أحيانا الإنسان يظهر خيره ويشتهر أمره بالسنة السلفية وتعرفه العلماء ويعرفه طلاب العلم، فإن كان كذلك ما يحتاج إلى تزكية خاصة. أما إذا كان الرجل لا يعرفه أحد، لا أهل بلده ولا غيره، ما هو معروف، من أين هذا الإنسان؟ قالوا هذا من أهل المدينة. طيب سألنا عنه أخواننا في المدينة، قالوا ما نعرفه، أي هذا يحتاج إلى تزكية، ما معروف. من أين هذا الرجل؟ قالوا هذا الرجل من صنعاء. طيب سألنا أخواننا أهل اليمن من السلفيين وطلاب العلم والمشايخ، هذا الرجل تعرفونه؟ قالوا ما نعرفه، هذا يحتاج تزكية. إذا كان الرجل معروف في الأردن، يعرفه المشايخ، مشهور بينهم، يعرفونه، ما يحتاج تزكية خاصة، شهرته تكفي الحمد لله، ما يحتاج أن نجيب له تزكية خاصة من الشيخ علي الحلبي ولا الشيخ سليم ولا. ما يحتاج هذا. كان الرجل معروف مشهور بين طلاب العلم في الأردن والمشايخ، هذا يكفي والحمد لله. طيب يقول أخت تزوجت زواجا بشروطه شرعية من حضور ولي وإمام مسجد وشهود ووليمة، ولكنها لم تسجل العقد في البلدية الفرنسية، فهل هذا الزواج صحيح؟ أي نعم، هذا الزواج صحيح إذا تمت الشروط الشرعية، زواج صحيح. الشروط ما هي؟ الشرط الأول أن يكون هذا الزواج بحضور الولي، وليها أبوها عمها أخوها. الشرط الثاني الرضا، أن تكون راضية وأن يكون الزوج راضيا كذلك. الشرط الثالث المهر، أن يدفع لها مهرا ولو لم يسمع. الشرط الرابع الشهود أو الإعلان. ابن تيمية يقول الإعلان يكفي، الجمهور يقولون لابد من شاهدي عدل، إما الإعلان أو الشهود. الشرط الخامس الإحصان، لأن الله حرم أن ينكح المؤمن مشركة أو زانية والعكس. فإن تمت هذه الشروط، والشرط السادس الصيغة. الصيغة ما هي الصيغة؟ يعني أن يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة، وهو يقول قد قبلت نكاحها، قد قبلت نكاحها. فإن تمت هذه الشروط فالعقد صحيح، وليس من الشروط الشرعية أن يسجل العقد في البلدية الفرنسية. هذا النظام. لكن إذا تمت هذه الشروط الشرعية المتقدمة فالعقد صحيح، ما في بأس. تسجيل العقد في المحكمة أو في البلدية هذا شيء تكميلي فقط، تكميلي، إجراء تكميلي، ما يؤثر على صحة العقد. هل يصح أن نقول إن كل المعطلة والممثلة كفار؟ أما على الإطلاق فنعم، المعطل والممثل كافر، لكن التعيين فيه تفصيل. إذا قيل إن زيدا من الناس يعطل صفة الكلام أو يعطل، فحينئذ ما نحكم عليه بالكفر حتى نستفصل. رجل جاهل ما عنده علم، رجل أسلم قريبا مثلا، فما نحكم عليه بالكفر إلا إذا عرفنا حاله، أما على سبيل الإطلاق فنعم. لذلك العلماء يقولون من قال إن القرآن مخلوق كافر، هكذا بإطلاق، لكن عند التعيين يفصلون، ففرق بين الإطلاق والتعيين. ما حكم حلق اللحية والإسبال أسفل الكعبين؟ حلق اللحية حرام ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإرخاء اللحية، والأمر يفيد الوجوب، فمن خالف أمر النبي فقد عصى الله. وكذلك في حلق اللحية تشبه بالكفار، تشبه بالنساء، تغيير لخلق الله، فإن اللحية من الفطرة. وأما الإسبال إطالة الثوب أسفل الكعبين كذلك حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ما هو إعراب الكاف في قوله ليس كمثله شيء؟ الكاف هذه حرف، حرف جر، مثلي اسم مجرور وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، كمثله، فهي من الناحية النحوية حرف جر، لكن من الناحية المعنوية والبلاغية فاختلف العلماء فيها. ليش تفيد هذه الكاف؟ منهم من قال إنها زائدة، منهم من قال إنها صلة، كلام كثير، لكنه قد حرر في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. الأخ يسأل عن الإعراب، هذا الإعراب. هل يجوز للمرأة السفر لزيارة أهلها وحدها لأن زوجها ممنوع من السفر وليس هناك محرم، وليس هناك محرم غيره؟ الجواب لا، لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، إذا فعلت فقد عصت، قد عصت الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. أما الذهاب إلى السفر إلى أهلها فليس بضرورة، ليس بضرورة، ويمكن أن تواصل أهلها عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد. الآن الحمد لله الأحوال تغيرت، يمكن أن تكلمهم كل يوم بل كل ساعة، وأن تعرف أحوالهم وأن تطمئن عليهم وهي في مكانها. إذن ما هنالك ضرورة تجعلها تخالف أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تنتظر لعل مشكلة زوجها تنتهي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول أيهما أعظم، النبي عليه الصلاة والسلام أم جبريل عليه السلام؟ الراجح أنه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأكرم عند الله عز وجل. وهذه مسألة فيها خلاف، هل الأفضل الملائكة أم صالح البشر؟ تكلم فيها العلماء، وهي مسألة ليس تحتها طائل، لكن السؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى موضع ليلة المعراج ما بلغه جبريل، والله أعلم، كما جاء في بعض الأحاديث. ما هو منهج الشيخ عبد العظيم بدوي من مصر؟ ما أعرفه، عبد العظيم بدوي لم أسمع له أشرطة ولم أقرأ له كتبا، ما أدري ما منهجه. أيهما المشتق وأيهما المصدر، الاسم أم الصفة؟ أيهما يشتق من الآخر؟ أما في العقيدة، ليس الكلام الآن في النحو أو في اللغة. في اللغة اختلف النحاة، ايش الاصل، المصدر ام الفعل؟ يعني هل المصدر مثلا ذهب ام الذهاب؟ لكن في العقيدة العلماء يقولون باب الصفات اوسع من باب الاسماء. كيف؟ يعني كل اسم من اسماء الله ناخذ منه صفة وليس العكس. الرحيم فيه صفة الرحمة، السميع صفة السمع، الكريم صفة الكرم، العليم صفة العلم إلى آخره. كل اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى فيه صفة، قد تضمن صفة. أما صفات الله عز وجل فهي أوسع، هناك صفات ما تؤخذ منها أسماء، كصفة الكلام، صفة الاستواء. فما نقول المستوي هو المتكلم، صفة الانتقام، وصفة الغضب، هناك صفات ما تؤخذ منها أسماء، وهناك صفات أيضا تطلق على الله عز وجل من وجه وتنفى من وجه، كصفة المكر، وصفة الكيد، وصفة الاستهزاء. والبحث في هذا الباب يأتي إن شاء الله، إما في هذا الكتاب أو في غيره، لكن هذا الجواب على هذا السؤال، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، والأسماء نشتق منها الصفات وليس العكس. إيش قال أسماؤه؟
ما هو أوصاف، أوصاف مدح كلها مشتقة، قد حمله لمعاني.
نعم، قال ابن القيم أسماؤه، أسماء الله كلها صفات، كذا؟
أوصاف،
كلها أوصاف، أوصاف مدح مشتقة، كذا؟ إيش اللي بعدها؟
قد حمله لمعاني.
قد قد حمله هكذا، نعم الكلام ابن القيم واضح، ابن القيم يريد الرد على قد حملت لمعاني. نعم نعم صحيح، يعني قد حملت معاني. ابن القيم يريد الرد على المعتزلة. المعتزلة يعني المشهور مذهبهم أنهم يثبتون لله عز وجل أسماء جوفاء، أعلام محضة ليس لها معنى، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فيجعلون أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام محضة ما فيها معنى، إنما هي أسماء ميتة ما تحمل صفة، ما تحمل معنى، وهذا باطل. لذلك ابن القيم يقول أسماؤه ماذا؟ أوصاف مدح، يعني الأسماء هذه فيها أوصاف، فالعليم موصوف بصفة العلم، العليم ممدوح بصفة العلم، والسميع كذلك، والكريم والرحيم ممدوح بصفة الرحمة، فالأسماء قد حملت هذه المعاني، حملت هذه المعاني الموجودة فيها وهي الصفات، وليست أعلام محضة، أعلام جوفاء ما فيها معنى، ما فيها صفة، هذا كلام باطل. لذلك المعتزلة يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كما تعرفون يثبتون الأسماء ويفرغونها من المعاني والصفات، وهذا باطل، وهذا الذي رده ابن القيم رحمه الله. نعم، انت صوتك مسموع
الشاشه،
على السرعه على الشاشه، الله المستعان. على كل حال الاسئله على الشاشه وهي بعيده عني، الله المستعان، لكن نحاول الان أن يقرأ أخونا أبو عبد الله ونسمع السؤال. نعم. إذا منعت العمامة من مباشرة الجبهة على الأرض لا بأس بذلك، ما في بأس، ما في دليل يقول إن مباشرة الجبهة على الأرض هذا إنه شيء واجب، أبدا، هو شيء مستحب فقط. وإلا الإنسان لو حالة العمامة أو حالة الثوب أو شيء دون جبهته دون الأرض فما في بأس في ذلك. والشيخ الألباني رحمه الله له بحث في السلسلة يرد على من يشغبون في هذه المسألة، ما في بأس، لا بأس، سواء كان حالا متصلا أو منفصلا، والله أعلم. نعم.
إسبال المرأة لفستان الزفاف.
إسبال المرأة لفستان الزفاف، الإسبال بالنسبة للمرأة مطلوب، كونها أن تسبل درعها قميصها ثوبها هذا مطلوب بعكس الرجال، لكن فستان الزفاف الأبيض الذي يفصل على طريقة معينة فيها تشبه بالنصارى، فالمنع حينئذ ليس من أجل الإسبال، الإسبال لا بأس به بل هو مطلوب، المنع من باب التشبه. لكن المشكلة الآن أصبح الفستان الأبيض هذا شائع ومنتشر عند بنات المسلمين في كل مكان، والآن المرأة العروس ما تلبس إلا هذا الفستان الذي يسمى بالشرعة، وهذا الفستان الذي يسمى بالشرعة مأخوذ من النصارى، لكن تحاول المرأة يعني بقدر الإمكان أن لا تتشبه، أن تترك الذيل الطويل هذا الذي ربما فعله النصارى، والله أعلم. نعم. الإيمان والإسلام، هل الإيمان أفضل والإسلام؟ الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، وهذه مسألة تحتاج إلى بحث وتفصيل ربما تأتي، لكن هنا جواب مختصر. الإيمان إذا قيل الإيمان فقط فيراد به الدين كله ظاهرا وباطنا، فيدخل في ذلك الصلاة والصيام والزكاة، ويدخل في ذلك الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. وإذا قيل الإسلام فقط أيضا دخل الدين كله ظاهرا وباطنا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. أما إذا جاء الإيمان مع الإسلام، إذا جاء الإيمان مع الإسلام فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة. وفي شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري توضيح، أنا أنصح الأخت السائلة أن تدرس كتاب الإيمان من صحيح البخاري، موجود، أن تسمع الشرح ففيه تفصيل جيد في هذه المسائل، والله أعلم. نعم. الاشتقاق يعني أن نشتق الصفة من الاسم، الكريم نشتق منه صفة الكرم، أو العكس أن يكون الاسم مشتق من الصفة، فالكريم مشتق من صفة الكرم، فالاشتقاق من هنا ومن هنا. لكن في أسماء الله في العقيدة الاشتقاق يكون من جهة واحدة، كيف نشتق الصفة من الاسم، أما الاسم ما يشتق من الصفة، هذا الذي أنا نبهت عليه قبل قليل. في العقيدة الاشتقاق يكون من جهة واحدة، يعني في باب أسماء الله وصفاته الاشتقاق يكون أن نشتق الصفات من الأسماء، أما العكس لا، لأن العكس يفضي إلى أشياء ما هي صحيحة، أن ندخل في باب الأسماء أشياء ليست من أسماء الله. وأما التضمن فهو نفس المعنى، التضمن معناه أنه اسم الله الكريم تضمن صفة الكرم، اسم الله البصير تضمن صفة البصر، وهكذا. نعم.
تعقيبا على الزيل في الثوب من المرأة،
نعم،
ولكن يا شيخ الزيل لا يكون في كل الثوب، يكون من الخلف فقط ويبلغ نصف متر أو متر فقط من الخلف،
هذا الذي أنا أعرفه تصوره، ولذلك قلت إن المرأة يعني السؤال عن الذيل، عن ذيل فستان الفرح، أن الذيل يكون طويلا نصف متر ونحوه. نقول إن المرأة المسلمة تحاول يعني أن تجعل هذا الفستان على هيئة تخالف الهيئة المعروفة عند النصارى. إن كان هذا الذيل معروفا عند النصارى فنحن ماذا نفعل به؟ نحن نقصه حتى لا نتشبه بالنصارى، هذا المقصود يعني. نعم.
هذا أخ من أمريكا يسأل يقول ما نصيحتكم لنا في أمريكا؟
ما نصيحتكم لنا في أمريكا؟ والله إذا كان الإنسان يعني ما يستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، الهجرة واجبة، ولا يستطيع إلا أن يجلس في تلك البلاد، فنوصي بتقوى الله عز وجل، ثبات على أمره ودينه، تمسك بشرعه، وكما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنوصيه بأن يتواصى مع إخوانه بالصبر وبالحق، وأن يعنى عناية عظيمة بطلب العلم والتفقه في الدين، فإن التفقه في الدين وطلب العلم من أعظم أسباب الثبات على الدين، من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل أن يكون الإنسان طالب للعلم متفقها في دينه، في دين الله سبحانه وتعالى، أن يقبل إقبالا عظيما على العلم النافع. هذا من أعظم الأسباب التي يثبت بها العبد في الدنيا وفي الآخرة. هذه نصيحتي له. نعم. الكبيرة، يقول ابن تيمية رحمه الله: ما جاء فيها وعيد خاص. الذنب الذي يقال عنه كبيرة ما جاء في الكتاب والسنة فيه وعيد خاص، يعني كلعن مثلا، ملعون من فعل كذا، أو كغضب من الله عز وجل، أو بنفي إيمان، أو بعدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة نمام، أو بدخول النار مثلا، من فعل كذا دخل النار. فأي ذنب، أي معصية فيها وعيد خاص من هذه الأنواع، فالعلماء يقولون كبيرة. الله أعلم. نعم.
أليس الزيادة عن الذراع يدخل في الوعيد؟
الزيادة عن ذراع،
حديث أم سلمة، حديث أم سلمة، الزيادة عن الذراع
أي وعيد؟ الإسبال؟ لا، لأن الوعيد جاء في الرجال، أما النساء فالأمر فيهن سهل، والله أعلم. نعم.
امرأة سقط جنين قبل أن تكتمل شقها في رمضان، وضاع منها دم كثير حتى كاد أن تموت، وافترض بعض الأيام وقضت بعض ما افترضته، لكنها الآن لا تستطيع قضاء ما بقي من الأيام، فماذا عليها الدخل؟
هذا سؤال طويل كم بقي على الوقت؟
ثلاث دقائق.
قاعد السؤال حتى نركز معه يعني. نعم. أسقطت في رمضان. نعم.
الجنين لم يتخلق ونزل منها دم كثير.
ماشي.
فأفطر وهي لا تستطيع أن تصوم، فماذا عليها الآن؟
أولا لابد أن نعرف يعني هل كانت مثلا نفساء أو ليست بنفساء. إذا المرأة أسقطت جنينا متخلقا ظهرت فيه الخلقة فهي نفساء، تأخذ حكم النفاس. أما إذا أسقطت جنينا ليس فيه خلقة، مجرد علقة أو مضغة ليست مخلقة، فإنها ليست نفساء، دمها دم فساد لا يمنعها لا من الصلاة ولا من الصيام. فهذه المرأة ما ندري هل هي نفساء أو ليست بنفساء، يعني لابد أن نعرف المدة، لأن الغالب بعد 80 يوما أنها تكون نفساء، تسقط مضغة مخلقة. فأنا نرجو التوضيح منها يعني. نعم.
هذا
أي نعم، ولا يزدنا على ذلك يعني على الذراع صحيح، لكن دخول من زالت على الذراع في الوعيد الأول يعني أنهم في النار يحتاج إلى نص. فالمرأة لها ذراع ما تزيد عليه، لكن لو زادت هي معصية لا شك، لكن هل هي من كبائر الذنوب؟ هذا السؤال. يعني هي معصية، لكن هل هي، لأنه إسبال الرجل، إسبال الرجل كون الرجل يعني يسبل ثوبه تحت الكعبين، هذا من كبائر الذنوب. لماذا من كبائر الذنوب؟ لأنه جاء في وعيد بالنار، ما أسفل الكعبين ففي النار، فالإسبال من كبائر الذنوب لأنه جاء فيه الوعيد بالنار. لكن المرأة إذا زادت عن الذراع هل تكون كذلك؟ هل تكون قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب؟ هذا هو البحث. أنا الذي ظهر لي أنها ليست كذلك، لكن هي عاصية، ولكن لا تصل إلى حد أنها فعلت كبيرة، لأن ذاك الوعيد جاء في حق الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين، وهذا طبعا بالرجال مو في النساء. هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم. إذا كان شهرين فهي ليست نفساء، فكان بالإمكان أن تصوم، يعني تركها للصيام هذا غلط منها. ولو نزل الدم كثير فهو دم فساد كل مستحاضة، تأخذ حكم المريض. إفطارها لا بأس به لأنها مريضة، ثم إنها تقضي بعد ذلك. تنتظر لين ما تستطيع، فعدة من أيام أخرى، تصبر إلى أن تتمكن من القضاء فتقضي، لأنها مريضة تأخذ حكم المريض. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تنتظر حتى تتمكن من القضاء فتقضي. نعم. لا، بيع الأعضاء ما يجوز. التبرع بالأعضاء فيه خلاف بين العلماء، خلاف قوي جدا وفيه تفصيل، والذين أجازوا التبرع بالأعضاء أجازوه في حدود ضيقة وبشروط وضوابط معروفة، فكيف ببيع الأعضاء؟ بيع الأعضاء هذا اتفق العلماء أنه ما يجوز عليه، ما يجوز إنسان يبيع كليته أو يبيع أسنانه أو يبيع أنفه أو يبيع، حرام، هذا شيء متفق عليه بين أهل العلم فيما أعلم، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.